ورسوله. أما بعد، فقد قرأنا في آخر ما وصلنا إليه في الدرس الماضي ما أخرجه مسلم عن أنس من قوله صلى الله عليه وسلم في أبويه: إن أبي وأباك في النار. قاله لذاك الرجل السائل عن مصير أبيه. وقد بوب الإمام النووي على هذا الحديث بباب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار، ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين. وقلنا أن حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم حب شرعي لا عاطفي، ومن بلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح فينبغي أن يستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاطبه به، فإن أراد أن يحيد عنه فليعد لذلك جوابا. وما في الصحيحين صحيح، والذين يشوشون على من انشغل في علم الحديث وأمضى دهرا أو زمانا من عمره، فإن تكلم على بعض ألفاظ الأحاديث الثابتة في أحد الصحيحين وكان قد سبق لذلك تقوم الدنيا ولا تقعد، ولكنهم في مثل هذه الأحاديث فإنهم لا يلقون لها ذلك، لأن حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم حب عاطفي. وللأسف بعض المشغلين بعلم الحديث لا يلقي لمثل هذا الحديث الذي في صحيح مسلم بالا، ويحتج بأحاديث ما أنزل الله بها سلطانا، أحاديث التي فيها أن النبي قد أحيا بأبويه، قد أحيا والديه ثم ماتا ثم آمنا به ثم ماتا. وهذه خرافة في علم المصطلح، أسانيدها تدور على كذابين أو مجهولين أو متروكين، ولا تقوم عقيدة على الأحاديث الضعيفة فضلا عن الأحاديث الواهية أو الموضوعة أو شديدة الضعف. وقد سئل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 324: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أحيا له أبويه حتى أسلما على يديه ثم ماتا بعد ذلك؟ فأجاب بقوله وأكتفي بقراءة ما قال، ثم ننتقل إلى كلام الإمام النووي وفيه عدل وإنصاف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث، بل أهل الحديث متفقون على أن ذلك كذب مختلق، وإن كان قد روي بأساليب فيه مجاهيل. وأمثال هذه المواضع فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذبا كما نص عليه أهل العلم، فإن مثل هذا لو وقع لكان مما تتوفر الهمم والدوائي على نقله، فإنه من أعظم الأمور خرقا للعادة من وجهين: الأول من جهة إحياء الموتى، لو وقع هذا لتوفرت الدوائي على نقله، والثاني من جهة الإيمان بعد الموت. ثم هذا خلاف الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فبين الله تعالى أنه لا توبة لمن مات كافرا. وقال تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. فأخبر أن سنته في عباده أنه لا ينفع الإيمان بعد رؤية البأس، فكيف بعد الموت؟ انتهى كلامه، وهو كلام مليح غاية. نسمع الآن كلام الشارح النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار، ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين. قوله: إن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. فيه أن من مات على الكفر فهو في النار، ولا تنفعه قرابة المقربين. وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار. وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم.
أهل الفترة قسمان، أهل الفترة قسمان. القسم الأول من بلغته الدعوة، والقسم الثاني من لم تبلغه الدعوة وبقي على حين غفلة. والقسم الأول الذين بلغتهم الدعوة قسمان، الذين بلغتهم الدعوة قسمان: قسم بلغته الدعوة ووحد ولم يشرك، وقسم بلغته الدعوة وغير وأشرك. فمن وحد الله تعالى ولم يشرك من أهل الفترة كقسم بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وغيرهم، فهذا النوع ليس محلا للنزاع، وذلك لورود النصوص التي تدل على أنهم ماتوا على التوحيد. أما من بلغته الدعوة وغير وأشرك ولم يوحد كعمر ابن لحي وعبد الله بن جدعان وصاحب المحجن، وما ورد في حق أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه وجده، فهذا النوع ما ينبغي أن يكون محلا للخلاف أو للنزاع أيضا، لأن النصوص الصحيحة الصريحة وردت في مصيرهم وحالهم ومالهم. وهذا من لوازمه أن الدعوة قد بلغتهم. أما القسم الثاني وهو الذين بلغتهم الدعوة وبقوا على حالهم في حين غفلة، لم يؤمنوا، لم تبلغهم الدعوة الكلية، بقوا على حالهم، لم تصلهم دعوة رسول أبدا، فهؤلاء موطن خلاف بين أهل العلم. ووقع الخلاف بين العلماء على ثمانية أقوال لا نطيل الكلام في سردها، وإنما نقتصر على أصح ما ورد في ذلك والتفصيل في أواخر كتاب طريق الهجرتين للإمام ابن القيم، فقد ذكر الأقوال الثمانية وذكر أدلتها ووجهها، وخرج بنتيجة جامعة لما ورد في الباب، وهو أن أهل الفترة، هذا القسم من أهل الفترة، يمتحنون في عرفات يوم القيامة، والامتحان يكون بتشعيل النيران لهم، ويقال لهم: اقتحموها، فإن اقتحموها نجوا، وإن أبوا دخلوا النار. وورد في الامتحان، وورد الامتحان في حق جمع غير أهل الفترة، هم أولا أولاد المشركين، أهل الفترة أولا أهل الفترة، ثانيا أولاد المشركين، ثالثا المجانين، رابعا المعتوهون، من كان معتوها وهو دون المجنون بقليل. خامسا من أدرك الإسلام على كبر على قرف. سادسا الأصم الأبكم الذي لا يفهم. هذه الأصناف وردت في عدة أحاديث، سرد مفرداتها وتكلم عليها بنفس النبي ابن القيم رحمه الله. فأهل الفترة أقسام، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو وقبله دعوة إبراهيم دعوة التوحيد بلغت جده وبلغت عمه وبلغت أحد، نصف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار، فنقرر ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو التفصيل، هذا هو التفصيل الإجمالي الذي ذكره الشارع في قوله: وأن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار. وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم. نسمع.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار، هو من حسن العشرة للتسلية بالاشتراك في المصيبة، ومعنى قفا ولا قفاه منصرفا.
فيه حسن العشرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، لأنه لما أخبره بما أخبر ورآه عظم عليه أخبره صلى الله عليه وسلم أن مصيبته بذلك، أن مصيبة هذا الأعرابي بذلك كمصيبته هو في أبيه. وحينئذ يقع التأسي ويقع الاشتراك في المصيبة. ننتقل الآن إلى باب آخر بوب عليه النووي، باب في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. أورد مسلم الحديث تحته من طرق ومن مخارج عديدة لا تسلم من كلام في ضبط بعض الرواة، ولذا كثر مسلم الأسانيد، لأن مسلما اعتمد الباب الحديثي واعتمد جملة ما ورد في الباب من أسانيد، ونبهنا على هذا مرارا. نسمع الأسانيد معلق على اللطائف وعلى بعض ما يخص المتن مما أهمله الشارع، ثم نعود إلى كلام الشارع رحمه الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا.
يا ترى هذه الحادثة أين كانت؟ في مكة، في المدينة، في مكة. أين أسلم أو أين أسلم أبو هريرة؟ في مكة، في المدينة. أسلم أبو هريرة في مكة، في المدينة، في المدينة. ماذا يسمى هذا الإسناد؟ مرسل صحابي. إذن هذا الإسناد مرسل صحابي. هل أدرك أبو هريرة هذه الحادثة؟ لا، هل أبو هريرة ما أدرك هذه الحادثة؟ فمرسل الصحابي حجة عن مسلم من ليس بحجة؟ حجة. مرسل الصحابي حجة لأن الصحابة عدول. فأبو هريرة حدث بهذا لأنه سمعه ممن؟ من صحابي آخر شاهد الحادثة، أو أن الحادثة قد تكررت. ممكن؟ ممكن أن تكون الحادثة قد تكررت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة جمع قريشا مرة أخرى وأخبرهم بمبادئ الخبر. ممكن. نترك الأمر قليلا، نسمع. لكن من لطائف هذا الإسناد أنه مرسل صحابي. نكمل.
قال عن أبي هريرة قال: لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي انقذوا انفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب انقذوا انفسكم من النار، يا بني عبد شمس انقذوا انفسكم من النار، يا بني عبد مناف انقذوا انفسكم من النار، يا بني هاشم انقذوا انفسكم من النار، يا بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار، يا فاطمة انقذي نفسك من النار، فاني لا املك لكم من الله شيئا غير ان لكم رحما سأبلها ببلالها.
الى الكافر له رحم، ورحم الكافر تبل، لا تكون صلة شديدة، تبل تبل بللا للكافر رحم ليس كذلك، وتبل هذه الرحم. هذا السعد كما قلنا مرسل صحابي، كم شيخ المسلم فيه نعم قتيبة بن سعيد الثقفي وزهير بن حرب، توسط عن الأول فروى عن 668 رواية، وأكثر عن الثاني فروى 1281 رواية. قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي ثقة صحيح الكتاب، عن عبد الملك ابن عمير، وعبد الملك ابن عمير ثقة عالم فصيح تغير حفظه، وربما دلس وتكلم فيه بعض العلماء من أجل تغير حفظه، ولذا مسلم ذكر الحديث من طريق آخر. أما له نحو 200 حديث. أما موسى ابن طلحة فهو ابن عبد الله التيمي ثقة جليل، قيل إنه ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل للإسناد الثاني.
قال وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد، وحديث جرير أتم وأشبع.
فإذا هو يقدم مسلم من سمات الصحيحة الحديث الثاني، وإن اختصر اختصر لعلة، إما الاختصار أو مشابه، وهذا من سمات كما قلنا سمات الصحيحة. شيخ الإمام مسلم عبيد الله بن عمر القواريري أبو سعيد البصري ثقة ثبت، توفي 235. أبو عوانة مشهور بكنيته أيضا ثقة ثبت، واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري. ننتقل لحديث آخر أورده أولا عن أبي هريرة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة، بعد حديث أبي هريرة أورده من مخرج آخر وهو حديث عائشة. نسمع حديث عائشة.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وثير ويونس بن بكير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم.
سلوني من مالي ما شئتم، هذا الذي يقدر عليه، هذا الذي يملكه. أما لا أملك لكم من الله شيئا فهذا الذي لا يملكه. ولذا استدل بعض علماء المالكية من هذا الحديث أن النيابة لا تدخل في الطاعات أبدا. لو جاز أن ينوب أحد عن أحد في الطاعة والعبادة، أن يصلي أحد عن أحد، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن أقرب الناس إليه، عن ابنته وعمته وعشيرته. فاستدل بعض العلماء أن النيابة لا تجوز، وهذا الاستدلال في محله، سوى ما استثناه النص، سوى ما استثناه النص. محمد بن عبد الله بن نمير قلنا هو أبو عبد الرحمن الهمداني الخارفي، مضى وهو ثقة فاضل، توفي 334. توسط مسلم في الإخراج عنه فأخرج عنه في صحيحه 573 حديث. وأما وكيع فهو الثقة الحافظ العابد الإمام وكيع ابن الجراح ابن المليح الرؤاسي أبو سفيان، ويونس بن بكير الشيباني صدوق يخطئ. وهذا الكلام لا يضره لأنه مقرون، لأن روايته مقرونة برواية وكيع، حدثنا هشام بن عروة بن الزبير بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وما قيل يقال هنا عائشة ما أدركت هذه الحادثة، أليس كذلك؟ عائشة أدركت ما أدركت، قال أيضا من مرسليها، هذا أيضا مرسل صحابي. نعم
قال
نعم.
وحدثني خرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله سليني بما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
هذا الطريق ليس من عادة المسلم أن يفرق طرق الحديث الواحد، فأخشى أن يكون طريق عائشة محله أن يتأخر عن هذا الطريق. عادة مسلم الصحيح أن ماذا يفعل؟ يورد طرق حديث الصحابة الواحد ثم يؤخر. فلا أدري هذا التقديم والتأخير، هذا ليس على عادته. ونسخة ابن خير الإشبيلي التي انتسخها من التي أخذها من خط مسلم هي في الطريق إلينا، فلعلها تكون معنا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. فإن كانت سنضبط هذا التقديم والتأخير من خلال نسخة من أنفس نسخة على الإطلاق في مكتبات العالم من صحيح مسلم، نسخة ابن خير الحمد لله صورت لنا وهي في الطريق إلينا. فنصبح إن شاء الله عند بعض إخواننا ممن يتطوع أن يتابع معنا تكون بين يدي بعض إخواننا نسخة، ما عندي مانع في ذلك إن شاء الله. حرملة هذا الحديث عند البخاري في الحقيقة أيضا من طريق ابن شهاب الزهري عن ابن المسيب أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة به، أخرجه برقم 4000، أخرجه البخاري في صحيحه برقم 4771. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا الزهري به. فكم واسطة بين البخاري والزهري؟ واسطتان، أبو اليمان عن شعيب. كم واسطة هنا بين مسلم والزهري؟ 3. فكأن البخاري شيخ لمسلم في هذا الحديث. حرمل ابن يحيى ابو حفص التجيب المصري فقيه صدوق توفي سنة 243 للهجرة. واما ابن وهب فهو عبد الله صاحب اي كتاب؟ صاحب كتاب القدر، تبع له القدر. وماذا تبع له عبد الله بن وهب؟ الموطأ، قطعة من المتبقي من المخطوط، المخطوط الظاهرية من الموطأ، موطأ ابن وهب. وماذا طبع له ايضا؟ الجامع. كم طبع الجامع؟ طبع طبعتين، طبعة قديمة قبل نحو 100 سنة او ما يزيد في هولندا، وطبعة حديثة في رسالة الدكتوراه، وهو صاحب كتاب الاهوال. ولما الف الاهوال وقرأه على الناس صعق عليه، غشي عليه لما ذكر حال الجنة والنار، ثم مرض فعاده الناس ثم مات، مات على إثر قراءته كتاب الأهوال على الناس الذي قد ألفه. أما يونس فهو ابن يزيد الأيلي ثقة، إلا أن في حديثه عن الزهري وهما، وهذا من روايته عن الزهري. وأما سعيد بن المسيب فهو أحد العلماء الأسباب الفقهاء الكبار، اتفق المحدثون على أن أصح المرسلات على الإطلاق مراسيل سعيد، أصح المراسيل على الإطلاق مراسيل سعيد. إذا كان الشافعي يقول المراسيل حجة بشروط إلا مرسل سعيد فهو حجة بإطلاق، إن صح الإسناد لسعيد فمرسله حجة عند الشافعي. أبو سلمة بن عبد الرحمن، مين هذا بن عبد الرحمن؟ من جده؟ هذا ابن الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف وقلنا أكثر من مرة اختلف العلماء في اسمه، فقيل عبد الله وقيل إسماعيل، وهو ممن اشتهر بكنيته، وهو ثقة مكثر يكثر الرواية عن أبي هريرة. أبو سلمة بن عبد الرحمن الذي يروي عن أبي هريرة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، إسماعيل أو عبد الله. طيب الإسناد الذي يليه
قال: وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا.
عمرو الناقد هو عمرو بن محمد بن بكير أبو عثمان البغدادي ثقة حاطب، توفي سنة 232. ومعاوية بن عمرو هو ابن المهلب الأزدي المعني، وهو شيخ للإمام البخاري، فيصبح البخاري هنا كأنه شيخ مسلم. معاوية بن عمرو هذا من شيوخ من؟ شيوخ البخاري. ومعاوية بن عمرو هذا متميز بصلته الحميمة القوية بأبي إسحاق الجزاري. من أبو إسحاق الجزاري؟ صاحب كتاب السير الذي طبعت القطعة المتبقية منه حديثا، فهو راوي كتاب السير، وهو ثقة. أما الزائدة فهو ابن قدامة الثقفي ابن أبو الصلت الكوفي، ثقة ثبت صاحب سنة. وأما عبد الله بن ذكوان فهو قرشي ثقة فقيه، وهو والد أبو الزناد. والأعرج مثل الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، أبو داود المدني ثقة ثبت عالم. انتقل للإسناد الذي يليه.
قال: حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قالا: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى ربضة من جبل فعلى أعلاها حجرا، ثم نادى: يا بني عبد مناه، إني نذير، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل ضاع العدو، فانطلق يربأ أهله، فخشي أن يسبقوه، فجعل يهتف يا صباحاه.
شو يعني يا صباحاه؟ إن هجم عليكم العدو صباحا. معنى يا صباحاه؟ هجم عليكم العدو صباحا. وورد نحو هذه القصة عن الترمذي والطبري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وفيها زيادة: ووضع أصابعه في أذنه ورفع صوته وقال يا صباحا. هذه فيها زيادة مليحة تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بالتبليغ فنادى بأعلى صوته. من لطائف هذا الإسناد أن رواته جميعا بصريون من البصرة، جميع رواة هذا الإسناد بصريون. أبو كامل الجحدري شيخ الإمام مسلم، اسمه فضيل ابن حسين ابن طلحة البصري ثقة حافظ، توفي سنة 237. يزيد ابن زريع ثقة ثبت، وهو العيشي البصري. أما التيمي، من التيمي هذا؟ فهو سليمان بن طرخان التيمي ثقة عابد. وأبو عثمان، من أبو عثمان هذا؟ أبو عثمان النهدي، ما اسمه؟ عبد الرحمن ابن مل أو مل أو مل باللام الثقيلة والميم المثلثة، يجوز فيها الفتح والنصب، النصب والضم والكسر، وهو مخضرم ثقة ثبت عابد. قبيصة بن مخارق ابن عبد الله الهلالي، ترجم له خليفة ابن خياط شباب في تاريخه، وقال كانت له دار بالبصرة. زهير بن عمرو فهو الهلال، لم يروي إلا هذا الحديث. والبخاري رحمه الله تعالى لم يصحح حديثه هذا، لأنه لم يقع تصريح أبي عثمان النهدي بالسماع منه، لم يقع تصريح بالسماع منه، وعده غير واحد من الصحابة. وقد ذكر العسكري أيضا في ترجمة زهير بن عمرو في كتاب الصحابة أنه كانت له دار بالبصرة، فإذا هو بصري. وزهير بن عمرو هذا عده العلماء من الصحابة لأمرين: أولا لأن روايته مقرونة برواية قبيصة بن مخارطة وصحابي، وثانيا لأن الراوي عن أبو عثمان النهدي، وأبو عثمان النهدي ما له مخضرم. ومن المخضرم؟ من المخضرم الذي عاش في الجاهلية والإسلام؟ فواحد يروي عن 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 هذا وروايته مقرونة، فإذا هو صحابي. زهير بن عمرو صحابي. ننتقل إلى الإسناد الذي يليه.
قال: وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان عن زهير بن عمرو وقبيصة بن مخارط عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
كم راوي عن أبي عثمان النهدي؟ كم راوي عن أبي عثمان النهدي؟ واحد من اثنين. من قال واحد؟ من هو الواحد؟ من هو؟
سليمان
التيمي. سليمان التيمي المعتمر هو ابن سليمان بن طرحان التيمي عن أبيه. أبوه هو التيمي السابق. الراوي عن أبي عثمان النهدي واحد. فالإسناد يلتقي، الإسنادان يلتقيان عند مين؟ عند التيمي، عند سليمان بن طرحان التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة عن وزهير بالحديث. قال: بنحوه. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير في الجزء الثالث صفحة 424-425 عن مسدد قال: حدثنا معتمر بالإسناد عن أبيه عن أبي عثمان عن زهير وقبيصة قال: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: فحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى ورمضة. هكذا مقصد في المطبوع التاريخ الكبير، وهو غلط. صوابه رضمة كما في هذا الحديث: من جبل فعلى أعلاها حجرا ثم قال: يا بني عبد مناف ألا إني نذير. هذا لفظه. ولذا مسلم ماذا قال هنا؟ قال بنحوه، قال بنحوه. ومن لطائف هذا الإسناد أن رواته بصري أيضا، لأن محمد بن عبد الله الصنعاني ثقة، شيخ الإمام مسلم بصري، توفي 245، والمعتمر بصري، والتيمي وأبي عثمان وزهير وقبيصة بصريون لأنهم وردوا في الإسناد السابق. نقرأ الإسناد الذي يليه.
قال: وحدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا.
انتبهتم؟ حتى نزلت ايش؟ وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. ما لم نشارك وقته في هذا. نكمل.
قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحاه، فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه فقال: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال: فقال أبو لهب: تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت هذه السورة: تبت يدا أبي لهب وقد تب، كذا قرأ الأعمش، إلى آخر السورة.
قرأ الأعمش وقد تب، تبت يدا أبي لهب وقد تب. وهذه قراءة ابن مسعود، هذه قراءة ابن مسعود كان يقرأ بها الأعمش. هنا ورأسك منه المخلصين عطف الخاصة الآن الإنذار بالأقربين وأيضا للمخلص. فقالوا من هذا الذي يهدف؟ وقعت رواية عند البلاذري اجتمع عليه 45 رجلا، وفي رواية عند ابن إسحاق والطبري والبيهقي في الدلائل إنهم كانوا يومئذ 40 أو يزيدون أو ينقصون رجلا، وفيهم عمومته أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب. وفي حديث علي صنع لهم شاة، صنع لهم طعاما شاة على ثريد لبن، وهذا من طعام رسول الله الشاة على ثريد اللبن. صنع لهم شاة، صنع لهم طعاما شاة على ثريد لبن، وأكل منه الجميع وشربوا وفضلت فضلة. وقد كان الواحد منهم يأتي على جميع ذلك، وهذا كأنها معجزة بين يدي هذا الخبر. من صحابي هذا الحديث؟ ابن عباس. هل أدرك ابن عباس هذه الحادثة؟ أدرك ابن عباس هذه الحادثة؟ لا. الظاهر أن هذا الحديث حديث زهير بن محمد وحديث خبيثة بن بخار، حدثا به ثم ذاع وشاع عن عائشة وعن أبي هريرة وعن ابن عباس. ابن عباس لما وقع هذا الخبر إما أنه كان طفلا صغيرا أو أنه لم يولد بعد، لما وقعت الحادثة إما أنه كان طفلا صغيرا أو أنه لم يولد بعد، لأنه لو تأخرت ولادته 3 ما أدرك الهجرة. لما هاجر المسلمون كان عمره 3 رضي الله تعالى عنه. من لطائف هذا الإسناد أن رواته كوفيون عدا صحابيه ابن عباس. ابن عباس أين مات؟ مات في الطائف، ولما وضع في لحده وقبره جاء طائر فدخل في لحده ولم يعرف أين ذهب رضي الله تعالى عنه. وهذا من كرامته، وهذا من كرامة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. أبو كريم محمد بن علاء بن كريم الهمداني الكوفي ثقة حافظ، توفي 248. أبو أسامة من هذا؟ حماد بن أسامة الكوفي. الأعمش سليمان بن مهران الكوفي. عمرو بن مرة الجملي أبو عبد الله الكوفي الأعمى ثقة عابد. سعيد بن جبير أيضا كوفي. فهذا الحديث كما قلنا من مرسل صحابي، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في موطنين. غفل الشارف عن موطن فقال كلاما يأتي هو متعقب فيه، فخرج البخاري برقم 4070. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش، وخرجه برقم 4791. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا الأعمش، وكلاهما في التفسير، كلاهما في التفسير، الأول في سورة الشعراء والثاني في سورة مكة في صحيح البخاري التفسير. ناتي للطريق الأخيرة ثم نوي للشرح.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصفا فقال يا صباحا، بنحو حديث أبي أسامة، ولم يذكر نزول الآية وأنذر عشيرتك الأقربين.
مسلم يقدم ويذكر أوفى الألفاظ وأتمها وأوضحها ثم يذكر الطرق ويقدم ذلك، ثم يذكر الطرق التي فيها نوع اختصار ولا ينشغل بالزيادات إلا إن كانت هنالك فروق جوهرية، فيقول إلا فقد قال كذا وقد قال كذا، كما مر بنا في مشوارنا مع الإمام مسلم وقلنا أكثر من مرة هذا من دقته رحمه الله تعالى. كان شيخ المسلم هنا شيخان، من هما؟ مكثر ومتوسط. الشيخ أبو بكر بن شيبة ممن أكثر 1540 رواية، وأبو قريش 556 رواية، متوسط. أبو قريش سبق محمد بن علاء المداني. أبو معاوية من هذا؟ محمد بن خالد بن الدرير، صاحب أعمش أوسط الناس فيه، لأنه كان له كتاب عن الأعمش، وهو راوي نسخة الأعمش عن وكيع وهي مطبوعة، وهو راوي نسخة الأعمش عن وكيع وهي مطبوعة. نعود، هذا الطريق أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 4072، قال حدثنا محمد بن سلام أخبرنا أبو معاوية به، أخبرنا أبو معاوية به، تساوى البخاري ومسلم في هذا الإسناد، كلاهما يروي عن أبو معاوية بواسطة. نعود إلى شرح الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم يا بني كعب بن لؤي، قال صاحب المطالع: لؤي يهمز ولا يهمز، والهمز أكثر
أكثر وأشهر.
قوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة أنقذي نفسك، هكذا وقع في بعض الأصول فاطمة، وفي بعضها وأكثرها يا فاطمة بحذف الهاء على الترقيم، وعلى هذا يجوز ضم الميم وفتحها كما عرف في نظائره. قوله صلى الله عليه وسلم فإني لا أملك لكم من الله شيئا، معناه لا تتكلوا على قرابتي، فإني لا أقدر على دفع مكروه يريده الله تعالى بكم.
قوله اشتروا أنفسكم من الله، ما معنى هذا الكلام؟ أن ثمن الجنة اشتروا، شراء في بيع شراء، ثمن الجنة ما هو؟ طاعة، أطيعوا الله ويحفظوه وابتعدوا عن الشرك، فإذا تشتروا أنفسكم من الله. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، ضبطناه من فتح الباء الثانية وكسرها، وهما وجهان مشهوران ذكرهما جماعة من العلماء. قال القاضي عياض: رويناه بالكسر.
رويناه ولا رويناه؟ رويناه أم رويناه؟ وما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ لم يقل بهذا أحد. هات أبا عمر وجزاك الله خيرا عن اجتهادك. نعم. طيب أخونا كأنه ما عبر عما يريد الأول، كأنه أراد شيئا لكن ما عبر بإلفاظه عما يريد. رويناه رويناه، هات أسمعنا، يعني هو هذا هو هذا. من الذي بالإسناد؟ رويناه وقع لنا بالإسناد، ورويناه وقع لنا بالإسناد، ورويناه لم يقع لنا بالإسناد. ولعقل غير النابلسي الصوفي رسالة في الفرق بينهما مطبوعة، في الفرق بين روينا وروينا، طبعت في آخر كتاب التنقيح في مسألة التصحيح للسيوطي في أواخرها هذه الرسالة، وهي جيدة. نسمع.
قال ورأيت للخطابي أنه بالفتح، وقال صاحب المطالع رويناه بكسر الباء وفتحها، للبله يبله والبلال الماء.
الآن ذهبنا رويناه ورويناه، بكسر باء فيها الكلام على ماذا؟ سأظنه ببالالها أو ببلالها. الفتح الباء وكسر الباء في باء الثانية بلالها أو بلالها. نعم نسمع.
قال ومعنى الحديث فاصلها شبهت قطيعة الرحم بالحرارة ووصلها بإطفاء الحرارة بالبرودة. ومنه بلوا أرحامكم أي صلوها،
يعني الكافر وصل لصاحب المعروف لا يهجر بالكلية وإن كان رحم. وعلى هذا نحو ونحو هذا قول الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هم كافران يحضان على الكفر يأمران بالكفر وربنا يقول صاحبهما في الدنيا معروفا. الأحسن من هذا أن يقال البلال بالكسر أوجه. بمعنى البلل ببلالها بالكسر بمعنى البلل وهو النجاوة. وأطلق ذلك على الصلاح كما أطلق على اللبس القطيعة، لأن النجاوة من شأنها تجميع ما يحصل فيها وتأليفه بخلاف اللبس فمن شأنه التفريق. بلوها أي الشيء الذي يجمع ولا يفرق، فكأنه شبه الأمر بالرطوبة أو النداوة واليموسة. أي نعم تبل الرحم، والرحم لها حق عظيم في الشرع كما ورد فيما مضى فيما يأتي إن شاء الله. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا عباس بن عبد المطلب، يجوز نصب فاطمة وصفية وعباس وضمهم، والنصب أفصح وأشهر. وأما بنت وابن فمنصوب لا غير. وهذا وإن كان ظاهرا معروفا فلا بأس بالتنبيه عليه لمن لا يحفظه. وأفرد صلى الله عليه وسلم هؤلاء لشدة قرابتهم. قوله عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو رضي الله عنهما قالا لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلى أعلاها حجرا ثم نادى يا بني عبد مناه إني نذير، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربع أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صلاحاه. أما قوله أولا قال انطلق فمعناه قالا، لأن المراد أن قبيصة وزهيرا قالا، ولكن لما كانا متفقين وهما كالرجل الواحد أفرد فعلهما، ولو حذف لفظة قالا كان الكلام واضحا منتظما، ولكن لما حصل في الكلام بعض الطول حسن إعادة قال للتأكيد.
يعني يقول عن قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو قالا لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قالا. هذا قال لماذا عادها؟ لأن نوع طول قد حصل في الكلام. لو حذفت قالا لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين انطلق نبي الله إلى رضمة من جبل فصلح الكلام. فلما صار يقول عاد قال، وقال بالطول فقط، وقال هنا بمعنى قالا، لكنهما لأنهما اتحدا ولم يختلفا فصار حالهما كحال الواحد فقال قال قال قال. وهذا تعبير معروف في العربية وقد مضى التنبيه عليه أن الكلام إن قال يعود يصبح في تكرار، وهذا وارد في القرآن والسنة ومضى تنبيه على هذا التفصيل. وسيأتي مثال قال الشارح. نسمع.
قال ومثله في القرآن العزيز أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون فأعاد أنكم. وله نظائر كثيرة في القرآن العزيز والحديث وقد تقدم بيانه في مواضع من هذا الكتاب والله أعلم. وأما المخارق والد قبيصة فبضم الميم والفاء المعجمة، وأما الرضمة فبفتح الراء وإسكان الضاد المعجمة وبفتحها لغتان. حكاهما صاحب المطالع وغيره.
مين صاحب المطالع؟ من صاحب المطالع؟ ابن قرطول الذي رتب فيه المشار. نعم.
قال: والصفر صاحب العين والجوهري والهروي وغيرهم على الإسكان، وابن فارس وبعضهم على الفتح. قالوا: والرضمة واحدة الرضم والرضام، وهي صخور عظام بعضها فوق بعض، وقيل هي دون الهضاب. وقال صاحب العين: الرضمة حجارة مجتمعة ليست ثابتة في الأرض، كأنها منثورة.
ولذا وقع في مسند الإمام أحمد في الجزء الخامس 455: وكان البناء الأول من الكعبة رضما. رضما يعني رضما يعني مجتمع بعضه فوق بعض، ومنه يقال تقول العام اليوم الرجم. الرجم هذا الكلمة مشهورة عند العامية، فهي من الرجم بالضاد، والضاد الدال يعني مخارج ما قريبة مثل الضالين. جل الرواة الشاميون كأنهم يقرؤونها دال مفخضة، وأما العراقيون والحجازيون كأنهم يقرؤونها ضاء، وهي أقرب وهي أقرب. نسمع.
قال: وأما يربو فهو بفتح الياء وإسكان الراء، وبعدها باء موحدة ثم همزة على وزن يقرأ، ومعناه يحفظهم ويتطلع لهم.
ولا يصن ذلك في الغالب إلا على شيء مرتفع يشرف منه. يربع على الغالب يكون في شيء مرتفع، ولذا صعد النبي على الصفا وعلى أعلى حجر في الصفا ووقف عليه ونادى بأعلى صوته، وضع أصبعيه في أذنيه ونادى بأعلى صوته. وقد وقعت لبعض رواة مسلم يربع وهو العذري، وقعت له يرفع يرتع بالتاء المثنى من فوق، وهو تحريف لا معنى له، والصواب يربع. اسمع.
قال: ويقال لسائر ذلك ربأة، وهو العين والطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم العدو، ولا يكون في الغالب إلا على جبل أو شرف أو شيء مرتفع لينظر إلى بعد.
أقول فيما سبق قال الشارح: واقتصر صاحب العين والجوهري، ثم بعد أصفر قليلة قال الشارح مرة أخرى: وقال صاحب العين. لماذا قال قال صاحب العين والجوهري؟ من صاحب العين؟ الخليل بن أحمد. لماذا لم يقل قال الخليل بن أحمد الجوهري؟ لأن الخلاف واسع في نسبة العين لمن ينسب العين، لمن ينسب العين، فخرج الشارح من هذا الخلاف بقوله قال صاحب العين، لم يقل الخليل، لم يقل الخليل بن أحمد، أشار الخلاف دون ما عنده تحرير، أو المسألة ليس هذا موطن بحثها، أنه من صاحب العين ينشغل يخرج عنه وفيه. وهذا من دقة الشارع، من دقة الشارع أضاف العين لصاحبه وأبهمه، بينما الجوهري من جوهر صاحب أي قاموس الصحاح الذي أكثر النووي من النقل منه. نعم. نسمع.
قال: وأما يهتف فبفتح الياء وكسر التاء، ومعناه يصيح ويصرخ. وقولهم يا صباحا كلمة يعتادونها عند وقوع أمر عظيم فيقولونها ليجتمعوا ويتأهبوا له، والله أعلم. قوله عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، هو بفتح اللام، فظاهر هذه العبارة أن قوله ورهطك منهم المخلصين كان قرآنا أنزل ثم نسخت تلاوته، ولم تقع هذه الزيادة في روايات البخاري.
أما أنها لم تقع لا بل وقعت، أخرجه مسلم في موطنين، لم تقع في الموطن الأول ووقعت في رواية البخاري في الموطن الثاني في تفسير سورة المسد برقم 4971، فهذا استدراك على الشارح رحمه الله، إذ نظر في صحيح البخاري في الموطن الأول ولم ينظر في الموطن الثاني. وأما قوله كان القرآن ينزل ثم نسخ تلاوته، فقد روى الطبري أن عمرو بن مرة كان يقرأ هذه الآية بهذه الزيادة، كان يقرأ هذه الآية بهذه الزيادة. ومن المعلوم أن النسخ ثلاثة أقسام: ما نسخ حكمه ولفظه أو ولده، ما نسخ حكمه ولفظه، والثاني ما نسخ لفظه وحكمه ثابت، مثل والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، والثالث ما نسخ حكمه ولفظه ثابت، ما نسخ حكمه ولفظه ثابت. ووقع خلاف شديد بين العلماء في وقوع نسخ التلاوة، والصواب وظاهر النصوص أن هذا النسخ صحيح، ودراسة نسخ التلاوة يحتاج إلى إفراد ويحتاج إلى إفراد حديثي، وقد وقع نسخ التلاوة في أحاديث كثيرة في الصحيحين أو أحاديثهما. ولو أن باحثا قام ودرس هذه المسألة دراسة مستوعبة لكان حسنا، ولا أعلم كتابا قد طبع في هذه المسألة إلا كتاب واحد من الغماريين سماه ذوق الحلاوة في بيان نسخ التلاوة، وهو لا يفي بالغرض ولا يسمن ولا يغني من جوع. نكمل إن شاء الله تعالى الشرح، شرح المتبقي من الحديث في درس قادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.